بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم التأصيل في علم التجويد، الدرس الرابع.
في كلام أو كلامهم عن هذه الصفة اللي هي صفة إيش؟ الذلاقة وصفة الإسمات مرتبطة بمعرفة الحرف الأعجمي من غيره، بمعرفة إيش الحرف الأعجمي من غيره، بحيث أنه موجود هذا. إيش يقول هذا كتاب البرهان لمحمد الصادق قمحاوي لما جاء عند الذلاقة؟ قال في الإسمات، قال من امتناع حروفه من الانفراد أصولا في الكلمات الرباعية والخماسية، بمعنى أنه لا يتكون من هذه الكلمات من غير أن يكون فيها حرف من حروف الذلاقة، ولذلك كل كلمة رباعية أو خماسية أصولا لا يوجد فيها حرف من حروف الذلاقة فهي غير عربية، كلفظ عسجد اسم للذهب، وحروف الإسمات 23 إلى آخره. الآن لو احنا نقرأ هذا، هل لها علاقة بالتجويد؟ لها علاقة بالنطق؟ ليس العلاقة بالنطق، لها علاقة بإيش؟ باللغة العربية ولا لا؟ ولهذا الخليل بن أحمد ذكر هذه من صفات الحروف، لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن مفردات اللغة، فيريد أن يبين ما هو عربي وما ليس بعربي. هي صفة الحروف نعم، ما نقول لا، لكن ليس لها علاقة بالتجويد. ولهذا أنا أرى أن هذه الصفة، أن هذه الصفة من الأولى أن لا تدرس في علم التجويد، ليس لها أي أثر إطلاقا في النطق، ليس لها أي أثر إطلاقا في النطق. وإذا ممكن نقول أن الصفات التي ذكرت في علم التجويد على ثلاثة أقسام: قسم له أثر في النطق، الصفات قسم له أثر في النطق، مثل الهمس ومثل التفخيم والترقيق ومثل القلقلة، هذه له تفخيم وترقيق الاستعلاء والاستيفاء، ومثل القلقلة هذا لها أثر إيش في النطق. وقسم ليس له أثر في النطق إطلاقا، هذا اللي هو إيش؟ اللي هو اسمات والذلاقة. وقسم له أثر في قوة الحرف، أثر في ماذا؟ في قوة الحرف، يعني هل الحرف قوي أو ضعيف. وقوة الحرف سيستفاد منها في باب إيش؟ الإدغام، لأن لها أثر في باب الإدغام. فهي على ثلاثة أقسام. اللي يعنينا ويهمنا كثيرا في حال التجويد اللي له أثر في النطق، أنه يبين لي من يريد أن يدرس ما هي الصفات التي لها أثر في النطق، بحيث أننا لو أعدمنا الصفة، يعني لم نخرج الصفة، لا نسمع حرفا أو يتحول الحرف من حرف كذا إلى حرف كذا. ولو كان المجال واسع كان ضربنا أمثلة في بعض الأحرف التي تتشابه في جميع الصفات إلا في صفة واحدة، بحيث لو انقلبت الطاء ما صار فيها كذا لصارت دالا، الدال لو لم يكن فيها كذا صارت تاء، لكن الوقت طبعا لا يسمح، لكن جربوها في بعض الحروف مثل الدال والتاء اللي متحدة في مخرج، أو مثل الخاء والقاف، آسف الغين والقاف، أو مثل الياء والجيم، أمثلة من هذه ستجدون في النهاية تتفق في جميع الصفات إلا في صفة واحدة تختلف فيها، بحيث لو انعدم الهمس منها لمالت إلى كذا، ولو وجد فيها الجهر لمالت إلى كذا. وهذه لعلكم تجربونها، وهي طريقة نافعة في دراسة الصفات. فكرة واضحة اللي أريدها. يعني الآن خلنا نأخذ مثال سريع، معليش، الدال والتاء، ما هي صفات الدال؟ مهموسة فحتى وشخص سكت، في دال إذن جهر، شديدها لفظ أجد قط بكت شدة، وبين رخم والشديد للعمر، وسبع علو خص ضغط قد حصر استفال، وصاد وضاد طاء ضاء مطبقا انفتاح، وإن أخذنا ونترك الباقي هذا. طيب، ثم فيها القلقلة لنتيجة إيش؟ الجهر والشدة. لما نأتي إلى التاء نجد مهموسها فحثه شخص سكت، إذا خالفت في ماذا؟ في الشدة ولا لا؟ شديدها لفظ أجد قطن بكت، فيها إيش؟ آسف، فيها جهر، ثم فيها إيش؟ شدة، وافقت إذا الدال في الشدة، ثم توافقها في إيش؟ في الاستفال، ثم توافقها في الانفتاح. القلقلة طبعا أثر من الجهر والشدة فنتركها. إذا إيش صار في اتفاق، أو ما هي موطن المخالفة بين التاء والدال؟ الجهر والهمس. أيهم اللي فيه همس؟ التاء. لو أعدمنا الهمس بالتاء، لاحظ بكد، بكد تميل إلى إيش؟ إلى الدال. لو أوجدنا في الدال إيش؟ همسا في الدال، بعيد مالت إلى ماذا؟ إلى الدال. مالت إلى ماذا؟ إلى الدال. لو أنتم نظرتم إلى الصفات بهذا الشكل ودرستموها ستجدون أيضا فائدة مهمة جدا متعلقة بالصفاتيات. وأريد أن أستطرد لماذا يبدل، لماذا يبدل الإنسان حرف بحرف؟ لماذا العجمي ما ينطق العين مثلا وينطقها همزة مثلا؟ لماذا لا ينطق الهاء آسف وينطقها همزة؟ لما يقول حمزة ما يقول حمزة، مع أنه عنده هاء في لغته، لكن يقول حمزة. لماذا ما قال حمزع؟ لماذا ما قال حمزق؟ ليش؟ لماذا أبدل الهاء ألفا؟ الحمد لله لماذا لما أبدلها أبدلها هاء؟ ما عنده في لغته حاء، لكن لماذا لم يبدل حاء بخاء؟ ما قال الحمد لله؟ لماذا لما يقول الغمد لله لماذا أبدلها بإيش؟ بالهاء. هذا يعرف بطريق إيش؟ الصفات، تقارب المخارج والصفات، بحيث أن عدمت صفة لانتقل الحرف إلى أن يكون الحرف الفلاني. وهذا اللي يجعل بعض الناس ينطق الغين قاف القافين إلى آخره. لو عملتموها ستجدونها بإذن الله في كثير من الصفات. ادرسوا الصفات بهذا الشكل، تكون أيضا ممتعة ومليحة، وأيضا تكون أيضا تعطي لطائف كثيرة جدا جدا فيما يتعلق بماذا؟ بالصوتيات، وتعرف كثير من أسرار النطق التي تحدث من مثل هؤلاء. طيب هذا ما يتعلق بالمخارج والصفات سريعا. باب التفخيم والتدقيق قطعا أنه إيش؟ مهم، سواء تفخيم الراء أو تفخيم اللام ويسمى التغليظ اصطلاحا، أو تفخيم الألف أو تفخيم الأحرف المفخمة المعروفة، فهذا أيضا له أثر في النطق كما سبق من خلال الاستعلاء. نأتي الآن إلى الباب الإدغام عموما. لما نقول الإدغام الآن يدخل فيه كل ما يتعلق بالإدغام وضده أو البيني، يعني يدخل فيه الإدغام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة وإدغام التماثل والتجانس والتقارب، ويدخل فيه الإظهار ويدخل فيه القلب ويدخل فيه الإخفاء بأنواعه كلها. هذا له أثر في النطق ولا ما له أثر في النطق؟ له أثر في النطق، إذن دراسته مما يحسن أن يعنى به الدارس. المد والقصر أيضا له أثر إيش؟ في النطق، لأن قصر الممدود غير جيد ومد المقصور غير جيد. ويا بعض القراء من تسمعوا لما يأتي يقول عليما حكيما حكيمة، هذه إيش؟ مبتورة، يعني قصر، هي حكيمة يعطيها إيش؟ شيء من المد. فإذا أيضا إذا ما هذا العلم اللي هو علم القصر والمد أيضا مما يعنى به، يحسن يعنى به أيضا الدارس. ويشمل ذلك طبعا بعد ذلك ما يتعلق بالروم والإشمام، لأن له أثر في النطق. معرفة الروم والإشمام لها أثر في ماذا؟ في النطق، خصوصا في الروم، في ما لك لا تأمن كيف ينطق الروم كيف ينطق إيش؟ الإشمام. وهذا يطول طبعا في الحديث، لكن إذا قلنا مثلا طبعا الكلمة الوحيدة اللي وقع فيها إيش؟ اتفاق في نطقها بالروم أو الإشمام. لما نقول ما لك لا تأمن على يوسف تكون إيش؟ إشمام ولا لا؟ لأن الإشمام الاتيان بإيش؟ بصفة الحركة. يعني مثلا على سبيل المثال الذي يستمع لنا الآن لا يمكن يدرك هذه الصفة، تأمنا على يوسف، هل يستطيع أن يدرك إيش اللي حصل؟ لأن الإشمام هو ضم الشفتين. وهنا يجب أن ينتبه إلى ملحوظة أن ضم الشفتين لا يؤثر على النطق. بعض الناس يقول تأمنا على يوسف، هذا غلط، يعني الإشمام اتيان بالصفة ليس له أثر إيش؟ في الصوت في النطق. الإشمام اتيان بالصفة ليس له أثر في النطق، والصواب أن يؤتى به في محل الحرف إيش المحذوف، لأن أصلها الحرف أصل المدغم، لأن أصلها تأمنا. فالآن الضم على أي حرف؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. فالأولى أن يؤتى بها في موطن الحرف الأول، لأنها إشارة إلى الضمة، فالمضموم هو الحرف الأول، فتقول تأمنا على يوسف إشارة إلى الضمة، تأمنا على يوسف. إذا جينا إلى الروم اللي هو إيش؟ اختلاس حركة. عد ما مقداره؟ جزء من حركة، ثلث حركة، ثلث حركة، هذا كلام زي ما ذكرنا أمس، المقادير لا يمكن إيش؟ أن تضبط. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا على يوسف إشارة سريعة ليش؟ للضم. ما قلت تأمنونا، تأمنونا تكون إيش؟ ضمة كاملة. ما لك لا تأمنا على يوسف إشارة سريعة ليش؟ للضم. لما يأتي فك فك المدغم بالروم، فك المدغم بالروم يذهب إيش؟ التشديد، يذهب الإدغام اللي هو حركتين وغنى الكلام، هذا يذهب، يعني الروم كالوصلي، الروم قاعدة، الروم إيش؟ كالوصل. أما لو الموقوف عليه إياك نعبد وإياك نستعين، إشارة بعد الوقوف على الحرف، نستعين، هذه يسمى إيش؟ إشمام. أو نستعين، إشارة إليش؟ إلى الضمة، يعني بجزء من الحركة، نسميه إيش؟ روم، نسميه روم. الرحيمي ما فيها إلا إيش؟ الروم، لأنه الروم يأتي مع المكسور فقط، ومع المضموم يأتي إيش؟ الروم والإجمام. الكلام هذا يطول، لكن المقصد له أثر، ننتقل ما له أثر، له أثر خصوصا في إيش؟ في الروم، له أثر خصوصا في إيش؟ في الروم. إذا المقصد من هذا يمكن أن نضع قاعدة، نقول إنه يحسن بمن يدرس التجويد أن يعنى بالأحكام التي لها أثر مباشر بالنطق، بحيث أنه لو أخل بها القارئ اختلت بنية الحرف، سواء كانت من جهة المخارج أو من جهة الصفات أو من جهة تلاقي الأحرف مثل الإدغام وغيرها، أو من جهة المد والقصر بحيث أنه يقصر الممدود أو يمد المقصور، أو من جهة الروم، والروم قليل يعني التعامل معه. المقصد من ذلك أنه يعنى بشيء له أثر في ماذا؟ في المنطق، في الصوت. هذا هو أول ما يجب أن يعنى به من يدرس التجويد في التجويد. لو اقتصر في التجويد على هذا اختزلنا شيء جدا كبير جدا من ماذا؟ من مسائل علم التجويد اللي يأخذها الطالب ولا يسأل عنها ولا يمكن أن يقع فيها أصلا إشكال أو خطأ أو إلى آخره. فيمكن نختزل التجويد في النهاية في ورقات معدودة، نقول هذا الذي له أثر في النطق، اعرف واضبطه، هذا هو التجويد. طيب ما عدا ذلك نقول مفيد، لكن إذا أردت إيش أن تتوسع، يعني لا تقول واحد أو واحد قال أنا والله أريد أن أتعلم التجويد، أقول تعال اقرأ جهد المقل. جهد المقل كتاب يعني متقدم جدا، وفي كلام وفي علل وفي نقاشات وفي نقولات إلى آخره، لا يمكن لأي واحد. لكن واحد ضبط التجويد أو أناس عندهم ضبط التجويد يدرسون الكتاب، كتاب رائع ومهم جدا، لكن مبتدئ ما تأتي تعطيها. ولهذا بعض المعاصرين يعني اجتهد في أن يضع هذه القضايا التي لها أثر في النطق فقط، بدل ما يكون هناك عندنا كتاب مطول. لو احنا اعتمدنا على هذا وقصرنا عليه فهو أفضل في تدريس ماذا؟ الطلاب. وحتى المخارج ينبع على المخارج يقع فيها اشكال في كل مكان، فلما نكون في السودان ننبع على مخرج ايش؟ القاف، لان عنده اشكال مخرج القاف، ولما نكون في الكويت الجيم، ها، لان يقولون مسجد، هي لغه عربيه صحيحه بدال الجيم ياء لكن يقع فيها خلل، والقاف عندهم والغين يعني في هذه الحروف هذه. فالقصد من ذلك انه في كل منطقه يركز على ماذا؟ على حرف يقع فيه اشكال. أما حرف ما يقع فيها إشكال الميم والباء إلى آخره، لو اختزل الكلام عنها ما فيها إشكال. فبهذا نكون اختصرنا أو قللنا مساحة علم التجويد للدارسين، واستطعنا أن نوصل لهم ما نريد، لأنه في النهاية ما المراد؟ المراد التطبيق. في النهاية المراد إيش؟ التطبيق. هذا باختصار موضوع اليوم، أخذته سريعا لأنه وإن كان فيه طول، وحتى يحتاج الحقيقة إلى أيضا تطبيقات مثل التطبيقات التي ذكرت لكم في الدال والتاء وغيرها، لكن أكتفي بهذا القدر. وغدا إن شاء الله أنا وعدتكم أنه اليوم، لكن خلاص توبة، بقي اللحن الخفي والجلي تبون ناخذه سريعا الآن، لكنه اتضح الآن يعني بعد ما احنا عرفنا ماهية التجويد والأشياء اللي في التجويد، ممكن الآن نقول ما هو اللحن الجلي، قول اللحن الجلي اللي يقع في كذا، ما هو اللحن الخفي والذي لا يعرفه إلا أئمة القراءة، هذا ترى الآن اللحن الجلي الخفي كذا، اللحن الجلي اللي يقع في بنية الكلمة يعرفه النحوي واللغوي وحتى اللي في الشارع يمكن يعرفه أحيانا، هذا اللي يقع في ماذا؟ في بنية الكلمة، سواء غير المعنى أو ما غير. قضية تغيير المعنى وعدم تغييره ما له علاقة باللحن إيش الجلي، يعني هذا قيد زائد ما له علاقة، نقول يغير بنية إيش الكلمة. صراط الذين أنعمت عليهم جلي ولا خفي؟ جلي، هذا دخل في الإعراب، فاللي عنده معرفة بالإعراب يعرف إنه إيش جلي. وإذا قال الحمد لله رب العالمين نقول إيش جلي، ولو رب العالمين جلي، لكن لما يجي رب العالمين كذا نقول إيش يعني في نوع من إيش الخفي، لأنه العين عنده صعبة فيا الله يدخلها، فندخلها في إيش الخفي، في باب الخفي. طبعا نعتذر للإخوة يعني لا، لكننا نطبق أو قصدي نمثل والتمثيل. أيضا لو جاء إلى مثلا عند قول سبحانه وتعالى فمن يعمل، قال فمن يعمل، احنا لا نقرا على حفص، ما يجي يقول والله في قراءه يقولوا صحيح، لكن نقول فمن يعمل على قراءه حفص نقول خفي ولا جلي، فمن يعمل خفي. لأن هذا ليس كل أحد يعرف، إنه يعرف من الضابطون ولا لا. ولا أدراكم به، هذا إيش، جلي ولا خفي؟ خفي، لا خفي، ما كل واحد يعرف به، هذه يحسبها صحيحة. ها هي به، نعم، ما يعني قصدي بذلك أنه يختلس الحركة، ما يعطي الحركة تماما. ولهذا سنجد لو قرأتم الكتب ستجدون أنهم اعتنوا بما يتعلق بالحركات وإتمامها، فعدم إتمام الحركة أو الزيادة على الحركة خفي. أيضا ما يتعلق بالصناعة التجويدية من قصر الممدود أو مد المقصور أو ترك الغنة إلى آخر، هذا يعتبر إيش، خفي. يعني هذا باختصار ما يتعلق باللحن الجلي والخفي، يمكن يتبين من خلال ما أخذناه من هذه الموضوعات. فإذا بإذن الله غدا سآتيكم بالكتب ونبدأ نأخذ كتاب ونقول هذا كتاب فيه كذا كذا كذا، فائدة كذا، ونأخذها بالترتيب. طبعا ليس كل كتب الذي أحضرته معي، ولا كتب التجويد وما يتعلق بالتجويد كثيرة جدا، ونذكر كل كتاب ولكم حق الإملاءها، بحيث نذكر لكم اسم الكتاب ومؤلفه وسنة وفاته بالذات، ثم بعد ذلك بعض الفوائد ولو فائدة واحدة في الكتاب. يعني عندنا كتاب نقول الله كتاب فلاني هذا فيه الفائدة الفلانية، خلاص كافي، وهكذا. إذا يكون غدا بإذن الله تمام هذا. إذا في سؤال أو استفسار. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نستعرض اليوم بعض الكتب المتعلقة بالتجويد، وقد سبق الإشارة إلى مصادر أو المصادر التي نجد فيها كلاما عن كتب عن علم التجويد. فلو رجعنا سريعا إلى هذه المصادر، أول مصدر ذكرنا لي كتب النحو واللغة كذا، والمصدر الثاني نعم كتب مفردات في قضايا صوتية، هذه ما عندنا الآن، ممكن فيه مثال لها إن شاء الله يأتي، كتب مفردة في قضايا صوتية. وعندنا أيضا كتب القراءات، عندنا أيضا نماذج منها الآن، وأيضا بعد ذلك إيش، هنا كتب التجويد المتخصصة. في شيء آخر؟ نعم كتب عيوب القراءة وغيره. طيب ماشي، ممكن طبعا يضاف إليها الكتب المعاصرة في علم الصوتيات، خصوصا الذي تعرض منها لما يتعلق بالتجويد، هي في الحقيقة إلى المصدر يمكن الاستفادة منه فيما يتعلق بالتجويد. نعم، نأتي الآن إلى، لو احنا أردنا أن نستعرض أو نستقرأ ما يتعلق بكتب التجويد من ناحية كتب النحو واللغة، ذكرت لكم أن أول كتاب وأهم كتاب في هذا هو كتاب سيبويه، ليس كذلك؟ موجود عندكم في المذكرة، موجود عندكم مذكرة غير مرقمة، لكن تجدونه في وسط المذكرة، كتاب سيبويه، والموجود عندكم من نقل من باب الإدغام، أليس كذلك؟ وسبقت الإشارة إلى بعض المباحث التي نقلها سيبويه، لكن يمكن أن تراجعوا من خلال هذه المذكرة ما طرحه سيبويه في باب الإدغام. وقلت لكم طبعا هذه مسألة مهمة جدا، طبعا إذا أردنا أن نستقرأ فيما بعد ما يتعلق بقضايا التجويد، كيف كتب التجويد، من إشارة إلى أن بعض العلماء انطلق من باب الإدغام، انطلق من باب الإدغام كما فعل سيبويه، ولهذا قال هذا باب الإدغام، ثم قال هذا باب عدد الحروف العربية ومخارجها ومهموسها ومجهورها وأحوال مجهورها ومهموسها واختلافها. فأصل حروف العربية 29 حرفا، ثم استمر يتكلم عن مخارج الحروف وعن الصفات. في فقط تنبيه في صفحة 433، صفحة 433 سقطت من طبعة من تحقيق عبد السلام هارون، سقط مخرج اللام، يوضع تنبيه الذي يرجع، اللي عنده نسخة عبد السلام هارون يراجع نسخة بولاق، وقد طبعتها دار صادر يعني صورتها، دار صادر وهي موجودة في الأسواق. الموجود الآن تصوير لبولاق طبع الدار صادر في مجلدين في مخرج الأضداد ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد. ثم قال ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان وما بينها وما يليها من الحنك الأعلى ومن فوق الثنايا مخرج إيش؟ النون ولا لا؟ بينهما مخرج اللام لم يذكر، فيستدرك من الطبعات الأخرى. وهناك طبعة أيضا جديدة لإميل يعقوب، لكن حصلت طبعة بولاق فهذا جيد. ما نريد أن نطيل في ما يتعلق بالكتاب اللي هو كتاب سيبويه، وقرأنا نص كامل منه في أحكام النون الساكنة والتنوين سابقا. من الكتب أيضا التي تعنى أي كتاب عني به كتاب سيبويه من الشروح أو التعليقات فإنه سيكون مفيدا فيما يتعلق أيضا بالتجويد، مثل شرح الصيرافي أو غيره. وعموم كتب التجويد المستوعبة، كتب النحو معذرة، عموم كتب النحو المستوعبة التي كتبت بعد سيبويه تشير إلى المخارج والصفات وتشير إلى القضايا التي ذكرتها لكم سابقا. لكن الذي يجعلنا نعتني بهذه المرحلة لمرحلة ما قبل تدوين كتب التجويد والقراءات أنها كتبت قبل تدوين هذه الكتب المرتبطة بالتجويد والقراءات، فيحسن العناية بها ومعرفة ما قاله علماء العربية من أصول كلام العرب من منظور عربي مستقر عندهم، وأن ما ذكره علماء التجويد لم يخالف هذه الأصول العربية الموجودة عند علماء العربية، وإنما زادوا عليه ما ذكرت لكم سابقا فيما يتعلق بقضية التقديرات بالذات، وإن كان في مسألة أخرى، لكن أهم شيء أو أميز ما تميز به علماء القراءة هي قضية التقديرات. من كتب اللغة عندنا كتاب العين لشيخ سيبوي للخليل بن أحمد، وهو أيضا مهم في هذا الباب. كتاب العين لسيبوي للخليل بن أحمد شيخ سيبوي. وأيضا من كتب اللغة كتاب الجمهرة لابن دريد، وقد أيضا الجمهرة لابن دريد مقدمته، الكلام هذا كله عن مقدمات الكتب، المقدمة كتاب العين للخليل بن أحمد ومقدمة كتاب الجمهرة لابن دريد، وكذلك مقدمة كتاب تهذيب اللغة للأزهري. ابن دريد توفي سنة 321 والأزهري 370، الأزهري 370 وابن دريد 320 أو 21. الخليل توفي قرابة المئة ما بين 70 إلى 75، يعني حكاية وفاته في هذه الفترة. وسيبويه قيل أنه توفي أيضا 180، وفي أيضا خلاف وفاته، لكن كلهم كانوا في هذه الفترة المتقاربة. من الكتب أيضا المهمة في النحو كتاب المقتضب للمبرد، توفي سنة 282. المقتضب للمبرد توفي سنة 282، أيضا فيه كلام عن قضايا المخارج والصفات والإشمام والروم إلى آخر القضايا التي ذكرها سيبويه، لأن المبرد بنى كتابه على كتاب سيبويه واستفاد منه كثيرا وأحيانا قد اعترض عليه. يعني هذه فقط إشارة إلى بعض كتب النحو واللغة. طبعا نجد قضايا مرتبطة بالصوتيات في مفرقة في كتب اللغويين في غيرها الكتب المعاجم، مثل لو رجعنا إلى معاني القراء ومعاني الفراء ومعاني الأخفش، يعني معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن للأخفش، سنجد فيها أيضا إشارات لبعض الأحكام، لكنها ما جاءت أصالة وإنما جاءت كمبحث استطرادي عند مسألة معينة، عند مسألة معينة في كتب معاني القرآن. لكن من كان له عناية بأن يجمع مسائل التجويد فيحسن به أن يقرأ في كتب هذه المرحلة، لمرحلة ما قبل تدوين علم التجويد. فالفراء قد تكلم عن قضايا صوتية مرتبطة بالتجويد في كتابه اللي معاني القرآن، وكذلك الأخفش تكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين وفصل فيها في كتابه أيضا. فيمكن أن توجد، لكنها كما قد لكم مسائل استطرادية لأنه ليس لم تكن مقصودة، بخلاف مثلا كتابة سيبويه أو الخليل بن أحمد في كتبهم فهي تتكلم عنها أصالة، لأن من صلب موضوعاتهم التي يدرسونها لدراسة لغة العرب ونحو العرب. ف فتكلموا عنها أصالة. هذه إشارة إلى بعض الكتب المرتبطة بماذا؟ بكتب العربية. من الكتب التي بين يدي الآن اللي هو كتاب وإن كان متأخر في الوفاة اللي هو كتاب ابن جني. ابن جني كتابه الذي سبق أن ذكرته لكم اسمه سر صناعة الإعراب، سر صناعة الإعراب، وهذا كتاب مهم جدا لمن أراد أن أيضا يقرأ في التجويد خصوصا فيما يتعلق بتجويد الحروف. توفي ابن جني سنة 392. سر صناعة الإعراب لابن جني. وهذا الكتاب أيضا لو نقرأ منه فقط ولو فقرة موجزة، الكتاب طويل لكن نقرأ منه ولو فقرة موجزة، حرف الطاء مثلا يقول: اعلم أن الطاء حرف مجهور مستعل يكون أصلا وبدلا ولا يكون زائدا. ولا نناقش قضايا إيش عربية، ما نناقش تجويد، لكن من خلال كلامه يمكن إيش أن يؤخذ منه قضايا كثيرة مرتبطة بالقراءة. فإذا كان أصلا وقع فاء وعينا ولاما، فالفاء نحو طبل وطحن، والعين نحو قطر وخطب، واللام نحو قرط وخبط. وأما البدل فإن تاء افتعل إذا كانت فاؤه صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء تقلب طاء البتة لا بد. وذكر أمثلة مثل اصطبر واضطرب إلى آخر كلامه فيما يتعلق بحرف الطاء. ويورد ما تكلم به العلماء عن هذا الحرف وما يحصل في اللغة مما يتعلق بهذا الحرف، يعني كانوا يتكلم عن لغة العرب من خلال إيش الحروف. يأتي بعده حرف الضاء، يقول: حرف مجهور يكون أصلا بدلا إلى آخره، ثم يتكلم عن حرف الضاء وما في حرف العين ثم حرف الغين وهكذا إلى آخر الكتاب، يتكلم عنها حرفا حرفا. ثم تكلم في الأخير أيضا عن قضايا مرتبطة بالمخارج أيضا. لكن الكتاب مهم ونفيس لمن أيضا أراد أن يقرأ في كتب العربية اللي هو كتاب سر صناعة الإعراب. هذه إشارة موجزة وسريعة لما يتعلق بكتب النحو واللغة. أما الكتب المفردة ففي كتب لكن لم أحضر، أنا لم أتوقع أن يعني ألقي هذا الموضوع بهذه الطريقة، وإذا كان أحضرت بعض الكتب لكن يمكن أن نجعل مثالا لها يعني الكتب المفردة رسالتان في تجويد القرآن لأبي الحسن علي بن جعفر السعيدي، علي بن جعفر السعيدي. وعندكم الظهر ما أدري فيه شيء منه في المذكرة ولا لا؟ ما فيه؟ فيه؟ كيف؟ موجود؟ لا قصد لا رسالتان فيه. رسالتان لأبي الحسن علي بن جعفر السعيدي. الرسالة الأولى وهذه مطبوعة في دار عمار تحقيق الدكتور غانم قدوري، وغانم قدوري بيمر علينا كثيرا في تحقيقاته الكتب، أغلب كتب دكتور غانم عند دار عمار، اللي يريد كتب دكتور غانم يجدها أغلبها عند دار عمار، يعني يمكن أن يأخذها من هذه الدار. هذا الكتاب أول كتاب التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي، التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي. ومن ميزة هذا الكتاب أنه طبق ما يتعلق باللحن الجلي والخفي على سورة الفاتحة. بعد ما ذكر تعريف اللحن الجلي واللحن الخفي قال: وأنا ذاكر في جملة ذلك حروفا يسيرة تدل على سائر ما في القرآن إن شاء الله تعالى وحده. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ينبغي أن يلفظ بالباء قبل السين مخففة ولا تضغط في مخرجها ولا يزاد على لفظها. وكذلك الباء في نعبد يتوقع فيها من التشديد لأنها شديدة في نفسها، فيسرع اللفظ بها بعد الساكن لتسلم من التشديد، فإن القارئ ربما لفظ بها وقدر أنها مخففة وقد شددها بعض التشديد. وكذلك إذا كان قبلها نون ساكنة مثل أنبئهم، أنبئوني من أنبأك فانبجست من بعد ذلك وما أشبهها، لأن النون تصير بعدها ميما تقول عنبر وقنبر ومنبر فتقلب النون ميما، إلى آخر كلامه فيما يتعلق بتجويد هذه السورة، يعني مسك السورة كلمة كلمة وناقش ما فيه. فهذه يعني من لطائف هذا الكتاب. ثم ذكر طبعا أمثلة يتعلق بالياء إذا انفتحت وما قبل مكسور، الواو إذا انفتحت وما قبل مضموم، باب الواوين إذا اجتمعتا والأولى ساكن والثانية مضمومة، أمثلة كثيرة ذكرها في هذه الرسالة الصغيرة. الرسالة الثانية له كتاب اختلاف القراء في اللام والنون، كتاب اختلاف القراء في اللام والنون، وناقش في هذه الرسالة أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون الساكنة والتنوين. أيضا لا نطيل في ذكر أمثلة، لكن نشير إشارة سريعة إلى ما ذكره. وتكلم مثلا في اللام وتفخيم اللام في مثل لفظ الجلالة، متى تفخم متى ترقق. وتكلم في مسألة في إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق وإخفائها عند بعض الحروف وحكمها بالقياس واحد. وتكلم في هذا هذه الرسالة أيضا الموجزة عن هذا الموضوع، إن هما رسالتان لتكون تقول لهم كتب مفردة في بعض القضايا المتعلقة بالتجويد، مثل هذه الرسالة التي كتبها السعيدي. السعيدي كان حيا إلى قرابة 410، يعني هو كان في هذه الفترة، فترة 410، كما حققه الدكتور غانم قدوري الحمد، فيكتب يعني إنه في إنه عايش في هذه الفترة، هو توفي في بداية القرن الخامس، يعني في محيط 410، لكي نعرف تواريخ تطور علم التجويد. الكتب عندنا أيضا اللي هي كتب، قلنا كتب القراءات، ليس كذلك؟ مدام مشينا على هذا الأسلوب، أنا كنت مرتبها على حسب الوفيات، لكن مدام مشينا على هذا الأسلوب نأخذ بعض الكتب المتعلقة بالقراءات. طيب عندنا 540 وبعدين 50 وبعدين 60 65 بعدين 70، هذه أربعة كتب من كتب القراءات. أول كتاب عندنا ممكن نضع له مثالا اللي هو كتاب الإقناع لابن البادش، الإقناع في القراءات السبع، وعندكم منه صورة ليس كذلك؟ طيب الموجود عندكم المصور هو كل ما يتعلق بالتجويد الذي تكلم عنه ابن البادش. لو رجعنا إليه سريعا، كتاب الإقناع كما هو بين يديكم في صفحة 176 من الكتاب من المجلد الأول، قال: حروف يخاف على القارئ اللحن فيها بالإدغام. تمام، وصلتم لها؟ ما أدري مشكلة الصفحات غير مرقمة، الصفحات هنا غير مرقمة، اللي صفحة 176 في الكتاب نفسه، يعني ممكن تفتحونه وتصلون ليها، لكتاب الإقناع لابن البادش. قال: ونذكر أشياء جرت عادة القراء بذكرها للخلاف الواقع في بعضها ولتخوفهم على القارئ اللحن بالإدغام، وذكر منها الفاء، قال: لا يجوز إدغامها في الميم والواو والباء. ثم بدأ يتكلم عن هذا الموضوع، لموضوع إيش؟ الخوف الإدغام في الفاء. كنت أحب لو كان الوقت يسمح أن نقرأ في هذا الموضوع، خصوصا ما يتعلق بالميم. لاحظوا صفحة 79، لا بأس أن نقرأها لأنها مهمة، تحكي لنا كيف كان العلماء يناقشون قضايا التجويد، وكان فيه إيش؟ سعة أفق في أخذ قضايا هذه الوجوه عند اختلافهم في هذه القضية. قالوا: من ذلك الميم عند الباء، نحو: كذبتم به وأمنتم به، ومن يعتصم بالله، وأن بورك وهنيئا بما، وصم بكم، ونحوه كثير. ولاحظ أنه أدخل إيش؟ القلب مع ما يسمى بالإخفاء الشفوي. قال: فاعتبرت قراءة، فاختلفت عبارات القراء عنه بعد إجماعهم إلا من شذ، وسنذكره على أن الإدغام لا يجوز، يعني هم أجمعوا على أن الإدغام لا يجوز في مثل هذه الحال. فقال ابن مجاهد: والميم لا تدغم في الباء لكنها تخفى، لأن لها صوتا من الخياشيم تواخي به النون الخفيفة. قال: وهو قول سيبوي، سبق أخذ كلام سيبوي في هذه المسألة. قال: وإلى هذا ذهب أبو الحسن الأنطاكي وأبو الفضل الخزاعي وعثمان بن سعيد اللي هو الداني، وبه كان يأخذ أصحابه فيما ذكر لي أبي رضي الله عنه، لأن أباه كان أيضا من علماء القراءة. وكذلك أخذ علي عياش بن خلف عن قراءته على محمد بن عيسى، ويحكى أنه مذهب الفراء. وقال أبو الحسين بن منادي وأحمد بن يعقوب التائب وعبد الباقي بن الحسن وطاهر بن غلبون وغيرهم: هي مظهرة غير المخفى للحكم الثاني في الميم مع الباء. وقال لعياش بن خلف قد روي هذا أيضا على ابن مجاهد نصا فحدثنا أبو داود قال لنا عثمان بن سعيد رواه أحمد بن صالح عن ابن مجاهد. وقال لي أبو الحسن بن شريح فيه بالإظهار ولفظ لي به فأطبق شفتيه على الحرف إطباقا واحدا. وروى أحمد بن سريج عن الكسائي إدغام الميم في الباء والفاء. قال الخزاعي وإدغامها في الفاء اختيار خلف في رواية الحلواني عنه. وقرئ على أبي القاسم وأنا أسمع عن أبي معشر عن الحسين بن علي عن الخزاعي قال سمعت أبا بكر الشذائي يقول إدغام الميم في الفاء لحن. قال لي أبي رضي الله عنه المعول عليه إظهار الميم عند الفاء والواو والباء ولا يتجه إخفاؤها عندهن إلا بأن يزال مخرجها من الشفة ويبقى مخرجها في الخيشوم كما يفعل ذلك في النون المخفاة. وإنما ذكر سيبويه الإخفاء في النون دون الميم ولا ينبغي أن تحمل الميم في هذا لأن النون هي الداخلة على الميم في البدل في قولهم شنباء وعنبر وصم بكم فحمل الميم عليها غير متجه لأن للنون تصرفا ليس للميم. ألا ترى أنها تدغم ويدغم فيها والميم يدغم فيها ولا تدغم إلا أن يريد القائلون بالإخفاء انطباق الشفتين على الحرفين انطباقا واحدا فذلك ممكن في الباء وحدها في نحو أكرم بزيد. فأما في الفاء والواو فغير ممكن فيها الإخفاء إلا بإزالة مخرج الميم من الشفتين وقد تقدم امتناع ذلك. فإن أرادوا بالإخفاء أن يكون الإظهار رفيقا غير عنيف فقد اتفقوا على المعنى واختلفوا في تسميته إظهارا أو إخفاء ولا تأثير لذلك. وأما الإدغام المحض فلا وجه له إلى آخر طبعا كلامه. أي هذا التحرير أنا قصدت قراءته لكي أيضا من يسمع هذه الأشرطة ينظر أن هناك تحرير أيضا علمي وتحرير أيضا متناسق عند علماء التجويد مثل هذه المسائل. وإن المشهور الآن مثلا في التقاء الميم مع الباء لو حنا سألنا طالب ما حكم الميم مع الباء يقول إيش الإخفاء لأنه جرى العمل عليها عند المتأخرين. وإلا فإن فيها حكم آخر صحيح ومحكيا عند القراء أنها يجوز فيها الإظهار يجوز فيها الإظهار. والأمثل على هذا كثيرة. ثم بعد ذلك هذا في عقده في بداية الكتاب وفي آخر الكتاب أيضا تلاحظون بعد بصفحات جاء عندكم عنوان اختلاف مذاهبهم في كيفية التلاوة وتجويد الأداء هذا اللي بعده في صفحة 552 هذا عقده لاحظ في مسألة أخرى يعني مسألة التجويد ذكرها ثم عاد وقال اختلاف مذاهبهم في كيفية التلاوة وتجويد الأداء هذا مبحث مستقل ذكره في آخر الكتاب. وأيضا كذا نفيس مهم أن يقرأ يعني معرفة كيف كان يجود القراء من المباحث النفيسة التي تكلم عنها بعض علماء القراءة. بعده جاء أبو الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري أبو الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري المتوفى سنة 550 له كتاب اسمه المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر هذا كتاب من يعني من الكتب النفيسة في القراءات. وهو قد حقق جزء منه رسالة دكتوراه أعدها الشيخ المقرئ إبراهيم بن سعيد الدوسري. هذه الرسالة لعلها إن شاء الله تخرج مما ذكره اللي هو أبو الكرم مبحث أو باحث متعلقة بالقراءة والتجويد. فمثلا عقد في أول الكتاب مبحث عن المخارج ثم عاد وعقد مبحثا عن المد والقصر قال الباب 11 في المد والقصر ثم ذكر المقادير والكلام عليها وذكر بعدها باب التجويد يعني عقد بابا ليش سماه كذا الباب 12 في التجويد وذكر التجويد عند أئمة القراءة التجويد عند أئمة القراءة ثم ذكر من باب التجويد ذكر الترتيل والإمالة وألقاب الحروف يعني كلها داخل ضمن التجويد وصفات الحروف وصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا ذكره في نفس هذا الباب. ومذاهب القراء في كيفية القراءة ومراتبها عندهم، وإلى آخر هذه أحكام تجويد الحروف مفردة ومركبة أيضا، وهذه المشاهد اعتنى بها علماء التجويد المتقدمون. فمثلا يأتي إلى حرف ويتكلم عن مثلا قال وصف الصاد وأعطها حقها، وتكلم عن حرف الصاد، احنا أخذناها منقطع عن الكلام لكن هي فقرة من الفقر. قال وصف الصاد وأعطها حقها إذا سكنت عند الطاء وإلا صارت سينا، كقوله تعالى واصطنعتك، وكقوله يستون لعلكم تصطلون وشبه ذلك، يستون بالصاد. قال إيش صف الصاد؟ لأن إذا لم تصف تميل لماذا؟ إلى السين، وهذا حاصل عند كثير من يقرؤون، قد يقع عندهم هذا إيش الخطأ. فإذا تنبيه على الأخطاء. قال وبين همس التاء إذا جاورت حرفا من حروف الإطباق، فإن في كلمة نخلصها من الطاء وإلا صارت طاء، مثل قول فاختلط به من استطعت ويستطيع، إلى آخر هذه الأمثلة التي ذكرها في أحكام تجويد الحروف مفردة ومركبة، وهو مبحث أيضا نفيس. ثم عقد مبحثا للحن لإعراب القرآن، ثم مبحثا وكل داخل ضمن التجويد في اللحن الجلي واللحن الخفي، واعتمد على كلام السعيدي الذي ذكرته لكم. قال الإمام أبو الحسن علي بن جعفر بن محمد الرازي السعيدي، ثم ذكر ما ذكره السعيدي أو شيء مما ذكره السعيدي في كتابه، ثم ذكر تجويد الفاتحة مثل ما فعل السعيدي. الكتاب نفيس إن شاء الله لعله، ثم ذكر القصيدة الخاقانية التي سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها، ولعل الكتاب إن شاء الله يخرج ويستفاد منه، لو كتاب المصباح الزاهد. بعده عندنا كتاب الكامل في القراءات الخمسين لأبي القاسم الهذلي، الكامل في القراءات الخمسين لأبي القاسم الهذلي، وهذا الكتاب لا زال مخطوطا. أبي القاسم الهذلي هذا الكتاب لا زال مخطوطا، عقد كتابا سماه كتاب التجويد، يعني الآن احنا الكتاب في القراءات اسمه الكامل في القراءات الخمسين، وعقد بابا خاصا في التجويد، وذكر مسائل متعلقة بالتجويد من المخارج والصفات، وأيضا مما يحذر منه من بعض الأخطاء التي تقع في التجويد. والكتاب لكتاب التجويد ليس كبيرا بالنسبة لما كتبه أبو القاسم. من لطائف هذا الكتاب أنه أشار إلى مسألة تحتاج، وإن كانت مسألة جزئية لكنها مفيدة أن ينتبه لها الإنسان. لو سألتكم من القائلون بأن مخارج الحروف 17؟ قبل ابن الجزري منسوب لمن؟ سوي 16. إلى من؟ إلى الخليل. كتب المتأخرة تنسب هذا القول لمن؟ للخليل. هو يقول وقد ذكر الخليل 16 مخرجا، وهي التي ذكرنا. وأيضا أبو حيان في تذكرة النحاة ذكر عن الأخفش، وهو تلميذ أيضا للخليل، ذكر عن الأخفش ماذا؟ أنها 16 حيزا. المخارج عند الخليل كم؟ 16 حيزا في تذكرة النحاة. فكما قلت لكم إن كانت هذه قضية جزئية لكنها تدل على أن مثل هذه الأقوال، نسبة هذه الأقوال يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء من التحرير، إلى شيء من التحرير. والخليل يعني كونه يكون قول سيبويه موافق لقول الخليل في مثل المسألة أقرب من أن يكون إيش مخالفا له. لكن على العموم هذه القضية إذا سمعتم عنها فتعلمون أن هناك نسب آخر لكلام الخليل، أنه ليس إيش 17 مخرجا كما ينسب إليه، إنما هناك من يقول أنه يقول بأنها كم 16 مثل ما هو مذهب أيضا سيبوي. طيب الكتاب الأخير من الكتب التي عندنا، لا ليس قبل الأخير، نشير الأخير بعد قليل، كتاب الإيضاح في القراءات، الإيضاح في القراءات لأحمد بن أبي عمر الأندرابي أحمد بن أبي عمر الأندرابي بالباء وبالباء أحمد بن أبي عمر الأندرابي
هذا توفي سنة 470 470. هذا الكتاب من كتب المقدمة بالذات من أنفس كتب القراءات، يعني في مقدمة مثل كتاب الإيضاح الذي سبق، آسف، كتاب المصباح الزاهر للشهرزوري، لكن هذا أيضا فاقه بأنه ذكر مسائل متعلقة بعلوم القرآن، لكن لا تعنينا هذه، إنما يعنينا ما ذكره في كتب فيما يتعلق بالتجويد. في الباب 24 ذكر صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين، هذا في الباب 24. في الباب 25 ما يستحب للقارئ من تحسين اللفظ وتزيين الصوت بقراءة القرآن، هذا الباب 25. الباب 26 في ذكر الحدر والترتيل وغير ذلك مما يحتاج إليه القارئ. في الباب 27 ذكر، قال في ذكر اللحن الخفي ومقالات أرباب الصناعة، في ذكر اللحن الخفي ومقالات أرباب الصناعة. في الباب 28 في ذكر مخارج الحروف وهي المواضع التي تنشأ منها حروف العربية. في الباب 29 في ذكر أجناس الحروف وأصنافها وصفاتها وألقابها. الباب 30 في ذكر ما ينبغي للقارئ والمقرئ. ثم ذكر بعد ذلك يعني موضوعات متعلقة بالقراءات. نكتفي بذكر هذه التي ذكرها فقط فيما يتعلق بهذه الأبواب. طبعا الأبواب عنده كثيرة جدا، بلغت أبواب المقدمة 53 باب، لكن ما يعنينا في علم التجويد هو هذه الأبواب التي ذكرها، وهي أيضا تكلم فيها بأسلوب العلماء في تحرير الخلاف بين من كتب وتكلم في هذه، من ذكر بأنها 16 ومن 14 في المخارج وصفات الحروف واختلاف فيها، وكذلك في التجويد في المسائل واختلاف فيها، ذكر كل هذه المسائل، وهو من الكتب أو من بالفعل من الكتب النفيسة التي تحتاج إلى تخريج، ولعله إن شاء الله هذا الكتاب يحقق ويخرج للعين. الآن بقي عندنا ماذا؟ كتب التجويد. أي طبعا كتب التجويد قبل أي مخطوط، ما زال يقال نحقق في العراق في كتاب النشر، طبعا هو اللي كنت أريد أن أشير إليه، كتاب النشر يمكن الاطلاع عليه، أيضا عقد بابا في ماذا؟ في التجويد، وهو النشر في القراءات العشر، النشر في القراءات العشر. نأتي الآن إلى الكتب، كتب التجويد المتخصصة، يعني التي قصد المؤلف أن تكون في ماذا؟ في التجويد. عندنا أول كتاب ينسب في التجويد قصيدة لأبي مزاحم الخاقاني، قصيدة في التجويد لأبي مزاحم الخاقاني، توفي سنة 325 هذه القصيدة أيضا عندكم صورة من فهرسها، قصدنا الفهرس لسبب، وهي لأجل نطلع على الموضوعات التي طرحها الخاقاني. هتلاحظون من خلال الفهرس أنه ذكر القراءات السبع ومراتب القراءة ومعرفة اللحن وحقيقة التجويد وميزانه وتلقي القرآن عشرا عشرا والإدغام والإخفاء والفرق بينهما وذكر المد والهمز والترقيق، ترقيق الراء واللام وتنعيم العين والهاء وذكر الوقف وذكر المد اللازم الكلمي المثقل والإظهار الحلقي. يعني هذه المسائل التي طرحها من الخاقاني. بهذه المناسبة هناك بحث، يعني أرى أنه يحسن لو أنه يعني عمل، اللي بحث فهرسي في وهو قد عمل، قد في عندنا إن شاء الله نموذج سنأخذه للدكتور إبراهيم الدوسري في آخر اللقاء، أيضا هذا سيكون متمما لمثل هذا العمل، وهي أنه لو أن إنسانا جمع كل كتب التجويد أو ما يتعلق به من هذه الكتب وعمل لنا فهرسا حسب التواريخ، مثلا على سبيل المثال اللحن الخفي، اللحن الخفي، ما الذي بحث اللحن الخفي؟ فلان وفلان وفلان وفلان، ومفهوم اللحن الخفي عندهم، مفهوم اللحن الخفي عند كل واحد منهم، وجمع هذا الكتاب لصدر لنا موسوعة متعلقة بالتجويد يستفاد منها استفادة كبيرة جدا. ما هي فائدة هذه الموسوعة؟ سيفيدنا في معرفة أوائل الأقوال وأيضا من تبع من، من تبع من، يعني مثلا من هو أول من نص على أن الميم إذا التقت بالباء يكون فيها مثلا إظهار أو يكون فيها إخفاء على سبيل المثال، فإنه هذا يعطينا ماذا؟ في إشكال؟ ما في صوت؟ ما كان في صوت؟ طيب فأقول إنه هذا الأسلوب أو هذا البحث لو حصل فإنه سيكون بالفعل نافع، سيكون نافعا نفعا كبيرا جدا لمن يبحث سواء في الصوتيات من المعاصرين كان يبحث عن قضايا صوتية، لأن سنشير إن شاء الله في الأخير إشارة إلى بعض الكتب وكيفية اتجاهات علم الصوتيات، أو يبحث في ما كتبه علماء التجويد في كتبهم هذه، فإنه سيكون نافعا من هذا الباب في معرفة كما قلت لكم الأوليات، يعني من أول من ذكر هذه القضايا، وكذلك في معرفة ما يوجد من مسائل علم التجويد. على سبيل المثال مثلا ذكر الوقف، لو احنا أخذناه يقول صفحة 527 ولا لا الكتاب أين ذهب، لاحظوا مثلا في ذكر الوقف، وسبق أننا ناقشنا أنه علم الوقف الأصل أنه ليس من علوم التجويد وإن كان من علوم إيش القراءة يعني، طيب اللي هو الأداء صفحة كم 27؟ طب ما هو عندكم الكتاب معي المنظومة، أنا فقط صورت لكم الفهرس في صفحة 27 من رقم الصفحة 28. طيب 28 جميل، أين صفحة 28؟ ما في إشارة سم 27 27 هذه اللي هي قصيدة نعم هذه سم، لا لا عندي أنا، عندي أنا فقط الكتاب معي لكن غير 27 سم، أيوة القصيدة الأولى، أي نعم هذا هذا أمه مو 28 26 خطأ في فقط الصف، ما في ما في إشكال. قال هنا وقف عند إتمام الكلام موافقا لمصحفنا المتلو في البر والبحر، وقف عند إتمام الكلام موافقا لمصحفنا المتلو في البحر في البر والبحر، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الوقف والابتداء، واضح الآن، يعني أشار إلى ما يتعلق بالوقف والابتداء في هذا البيت فقط، ما في شيء إشارة أخرى، لأن القصيدة قصيرة جدا وهي مبتكرة مبتدأة، ولهذا هو قال عنها لما بدأ يتكلم عنها في أول كلامه يقول أقول مقالا معجبا لأولي الحجر ولا فخر، إن الفخر يدعو إلى الكبر، أعلم في القول التلاوة عائدا بمولاي من شر المباهات والفخر، وأسأله عوني على ما نويته وحفظي في ديني إلى منتهى عمري، إلى أن ذكر طبعا القصيدة وذكر أنه ابتكرها ولم يسبق إلى هذا الفن في الكتابة فيه، ذكره في أحد الأبيات لكن ما هي الآن، لأن العموم ذكر أنه افترع هذه القصيدة ولم يسبق إلى الكتابة في مثل هذا الموضوع، ولم يعني يوجد إلى الآن كتاب بالفعل يكون في كتب التجويد الآن سبق به الخلقاني، فهي تعتبر أول كتاب في التجويد قصيدة الخلقاني، ولكن تعرفون القصيدة لا يمكن أن تعطي إسهابا في مناقشة قضية التجويد وإنما تشير إشارة إلى بعض الموضوعات. توفي الخلقاني 325، نأتي إلى كتاب آخر له علاقة بالتجويد لكن أنا رتبته حسب الوفيات، كتاب أسباب حدوث الحرف، أسباب حدوث الحرف لابن سينا الفيلسوف الطبيب المعروف، توفي سنة 428، توفي سنة 428. هذا الكتاب أيضا له علاقة بما يتعلق كما قلنا بالصوتيات، وذكر مسائل مرتبطة بالمخارج والصفات، وفيها أيضا دراسة يعني قديمة ومبتكرة عند العرب لقضية الحنجرة واللسان، الدراسة يسمى الدراسة إيش؟ التشريحية، الدراسة التشريحية، هو يتكلم عنها من جهة كونه إيش طبيبا، يعني يتكلم عنها من جهة علمه بالعربية وتكلم عنها من جهة كونه طبيبا، فتشار إلى هذا بسبب أننا نرصد ماذا كتب فيما يتعلق بالمخارج والصفات أو أي شيء يتعلق بالتجويد، فلا يأتي واحد يعيب يقول ابن سينا فيلسوف طبيب وقد تكلم في فلان وكذا، لأن نناقش في موضوع آخر وليس فيه غضابة في هذا الموضوع. طيب الكتاب الذي بعده وهو من أنفس كتب التجويد كتاب مكي بن أبي طالب المتوفى سنة 437، والظاهر عندكم الصفحة الثالثة تقريبا عندكم سورة منه، سورة من الكتاب، عندكم سورة من المقدمة ليس كذلك؟ أيضا كان مفترض أن نقرأها الحقيقة، لكن مو كلها، نقرأ بعض فقط بعض مواطنها، والذي قرأ الكتاب واضع لكم بعض إرشادات، نأخذ هذه الإرشادات سريعا. يعني مثلا الكتاب جمع المتفرق، يعني جمع المتفرق في هذا العلم، يعني قصد فيه المؤلف أن يجمع متفرقا، يعني كأنه يقول أنا لم أسبق، وذكر أيضا أنه لم أسبق إلى تأليف هذا الكتاب أو إلى التأليف في التجويد، فأراد أن يجمع ما تفرق في بطون الكتب من كتب الأئمة ويجعله في كتابه هذا. وذكر مصطلح التجويد أيضا في صفحة 51، ثم ذكر منهجه، قال فأذكر الحروف واحدا بعد واحد على رتبة المخارج مع جملة من صفته، ثم نذكر مع كل حرف ألفاظا من كتاب الله جل ذكره تنبه على تجويد لفظ ذلك الحرف فيها وفي مثلها مما وقع ذلك الحرف فيها مقارنا لغيره إلى آخر كلامه. فكانوا الآن إذا منهج مؤلف أنه سيأخذ إيش الحروف حرفا حرفا، إذا هذا الآن منهج من مناهج التجويد، من مناهج كتب التجويد، أنها تأخذ الحروف وتناقش كل ما في الحرف مما يتعلق به من مخرج أو صفة أو إدغام أو فك أو مد إلى آخره، كل ما يتعلق بالحرف يذكره في موطن الحرف. فمثلا الألف سيتكلم عن كل ما يتعلق بها من المد في موطنها، الهمزة سيتكلم عن كل ما يتعلق بالهمزة في موطنها، وهكذا. ثم ذكر شرط التجويد عنده اللي سبق أن أخذناه اللي فرق بين التجويد والقراءات، ثم ذكر أنه لم يسبق بهذا التأليف، قال وما علمت أحدا من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب إلى آخر كلامه، ثم ذكر تسمية كتابه. هو هذا الكتاب مهم ونفيس كما قلت لكم، لأنه يعتبر بالفعل إلى الآن إذا كنا نمشي على الوفاة هو أول كتاب محرر وجامع لمسائل علم التجويد. فالقاقاني وإن كان سابقا بالنظم إلا أن هذا الكتاب يعتبر نفيس من هذه الجهة، من جهة ماذا؟ أنه دون هذا العلم بأسلوب جمع المتفرق كما ذكر. ولو رجعتم إلى الفهرس الموضوع أيضا بين يديكم مصور لكم، وقصدت أيضا الفهرس لكي تطلعوا على المسائل التي طرحها مكي بن أبي طالب رحمه الله وطريقته في تبويب كتابه، فتلاحظون أنه لم يمشي على أسلوب المتأخرين لأحكام المخارج والصفات، أحكام المساكن تنوين وأحكام المساكن المدود، لا، وإنما مشى على الحروف، ثم ذكر بعد ذلك جملة من المسائل المتعلقة بتجويد بعض الحروف مثل باب المشددات وباب الوقف على المشدد، باب بيان أحكام المساكن التنوين، لاحظوا جعله متأخر جدا، باب الاختلاف في المخارج والغنة أيضا جعله متأخر جدا. فيمكن أن يستفاد من هذا الكتاب، والحقيقة الكتاب نفيس، وأنصح من كان يدرس في التجويد أن يقرأ بهذا الكتاب. ستجدون كما أشرت لكم سابقا في هذا الكتاب ذكر كثير لماذا للصفات، لأنه وصل إلى أكثر من 40 صفة، أكثر من 40 صفة، لكن عند المتأخرين صارت أقل من ذلك، وقد طبعا يناقش في بعضه، لأنه يجب أن ننتبه إلى شرطه أنه قصد إيش الجمع، واللي يقصد الجمع يورد كل ما وجده، وقد لا يكون هو موافق لنفسه على كل ما جمع أنه هذا بالفعل يعتبر من الصفات، وإنما هو جامع، ولا يعني أنه ليس بمحرر، بل هو محرر وله عناية كبيرة جدا في هذا الباب. عصريه الداني أبو عمرو عثمان بن سعيد، له كتاب اسمه التحديد في الإتقان والتجويد، توفي أبو عمرو سنة 444. والمباحث التي طرحها يعني من ناحية الجهة التفصيلية تشبه كثيرا المباحث التي طرحها من صاحب الرعاية. وعندكم أيضا نظار صورة للفهرس وأيضا من المقدمة بعد مباشرة بعد سيبويه، بعد كتاب سيبويه عندكم صورة لكتاب الإتقان للتحديد في الإتقان والتجويد، هذا حققه الدكتور غانم قدوري وله تحقيق آخر، والكتاب أيضا موجود في دار عمار. لو تأملتم، وكان أيضا بودي أن نقرأ منه لكن لا بأس أن نقرأ على الأقل بداية الكتاب، ما الذي دعا أبا عمرو إلى تأليفه، يقول: أما بعد، فقد حداني ما رأيته من إهمال قراء عصرنا ومقرئي دهرنا تجويد التلاوة وتحقيق القراءة، وتركهم استعمال ما ندب الله تعالى إليه وحث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته عليه من تلاوة التنزيل بالترسل والترتيل. أن أعملت نفسي في رسم كتاب خفيف المحمل قريب المأخذ في وصف علم الإتقان والتجويد وكيفية الترتيل والتحقيق على السبيل التي أداها المشيخة من الخلف عن الأئمة من السلف، واجتهدت في بيان ذلك وبذلت طاقتي وبالغت في إيضاح عنايتي وأفصحت عن جليه وظاهره ودللت على خفيه وداثره وأودعت الوارد من السنن والأخبار في معناه على حسب ما إلينا أداه من لقيناه من العلماء وشاهدناه من الفهماء عن الأئمة الماضين إلى آخر كلامه. فإذا نلاحظ الآن سبب التأليف وأيضا شيء من ذكر من منهجه أنه سيورد أسانيد مرتبطة بالتجويد، وهكذا فعل. فلو لاحظتم الباب الذي بعده ذكر البيان عن معنى التجويد وحقيقة التحقيق والترتيل وما جاء من السنن والآثار في الحث على استعمال ذلك والأخذ به. فإذا هذا من ما يتميز به كتاب أبي عمرو اللي هو ذكر الأسانيد الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن بعدهم. وبدل أن نقرأ تجدونه بين يديكم مكتوبا. ذكر بعده باب ذكر الوارد في قراءة التحقيق وتجويد الألفاظ ورياضة الألسن، وذكر خبرا عزيزا عن أبي بن كعب بسنده أنه قرأ بالتحقيق وأخبره أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بالتحقيق، فهذا السند أيضا من الأسانيد العزيزة عنده. لو رجعتم إلى الفهرس الحمد لله إن الله سمعكم، لو رجعتم إلى الفهرس ستلاحظون كيف بنى المؤلف كتابه، فتجدونه أيضا بناه ذكر بيان عن حقائق الألفاظ وحدود النطق بالحروف، فذكر بعض القضايا الصوتية مثل المحرك والمسكن والمختلس والمرام والمشم والمهموز والممدود والمبين والمدغم والمخفى والمفتوح والممال. لاحظ كيف عمل ما يمكن نسميه جمع موضوعيا للأفراد المشتتة. مثلا لما يتكلم عن المخفى سيورد كل ما يتعلق بهذا القضية قضية الإخفاء في التجويد، المشم كل ما يتعلق بالإشمام في هذا المكان، يعني أشبه بماذا بالبحث الموضوعي عنده. ثم بدأ عاد يذكر مخارج الحروف المعجمة وتفصيلها وصفات الحروف كما تلاحظون، وانتقل بعد ذلك إلى قال ذكر الحروف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمد بيانها وتلخيصها لتنفصل بذلك، يبدو أنه تخليصها لتنفصل بذلك من مشابهها على مخارجها. ثم بدأ يذكر الحروف التي يرى أنها بحاجة إلى ماذا؟ إلى عناية في النطق، والأخطاء التي تقع عند كل حرف ما هي، يعني كيف يجود، ما هو مخرجه، ما هي صفته، ما هي الكلمات التي يقع فيها إشكال في القراءة، أوردها كلمة كلمة إلى أن انتهى من الكتاب بذكر أحوال الحركات من الوقف وبيان الروم والإشمام، ثم عقد فصلا في المد، ثم عقد فصلا في الوقف وبيان أقسامه. وهذا الفصل الذي ذكره من أوسع الفصول إلى الآن التي كتبت ورق الجداء بكتب التجويد التي سبقت. إن وجدنا إشارة عند من؟ عند الخاقاني، وصاحب الرعاية لم يذكر في الوقف مثل ما ذكره مكي، ومكي ذكر باب الوقف اللي هو التام والكافي والحسن، ولخصه على حسب ما ذكره في كتابه اللي هو كتاب المكتفى في الوقف والابتداء للوقوف الأربعة المعروفة المشهورة عندنا: التام والكافي والحسن والقبيح، ذكرها في كتاب التحديد في الإتقان والتجويد. وبناء عليه من يأتي بعده ومن استفاد منه سنلاحظ أنه وضع علم الوقف في كتب التجويد. بعده كتاب الموضح في التجويد. معلش لو نقف كذا وقف عنه نسرد سرد، إذا فيه استفسار أو سؤال نشط الجو شوية. أنا مطالب بزيادة الوقت، فأنا عندي أنا لم آتي بكل كتب، فما سأذكره لكم هو الحقيقة بعض الكتب، لأن ما توقعت أن بنستخدم هذا الأسلوب، فالموجود بين يدي أحضرته لكم ليعطيكم عنه نبذة. وإلا عندنا شروح ابن الجزري يمكن نشير إليها إشارة سريعة في مجموعة من الشروح، وتحتاج أيضا إلى أيضا وقفة أيضا أو ذكر خاص في علم التجويد. لكن إذا كان فيه سؤال أو استفسار فلا بأس، يعني نقطع الوقت قليلا بالمناقشة. في شيء مما مضى يحتاج إلى سؤال أو استفسار؟ طيب، في سؤال يعني ورد في قضية مفهوم التحريرات والفرق بين التحريرات والقياس، لنناقشه الآن، وسؤال ورد فنناقشه. ما أدري لو قلت لكم ما هي التحريرات، يعني هل هو مفهوم التحريرات واضح عندكم الآن؟ ما هي التحريرات؟ أين الأوجه القرائية المحتملة الجائزة؟ الأوجه القرائية المحتملة الجائزة في يعني بين إيش السورة والسورة، أو في حال جمع القراءات، في حال جمع القراءات. وهذه الأوجه عموما هي قياسية في الحقيقة. كيف قياسية؟ يعني ما لنا اجتهادية. على سبيل المثال ذكرنا مثلا في وصل وصل الفاتحة بإيش؟ بالبقرة، ولا لا؟ الآن وصل الفاتحة بالبقرة، الأصل هو الانفصال، هذا هو الأصل، وهذا هو الوجه الأول المعمول به، أنه يقرأ ثم يقف ثم يبسمل ثم يقف ثم يبدأ بألف لام ميم. هذا وجه. في وجه آخر لو وصل الجميع جائز ولا غير جائز؟ جائز. هذا دخل في باب إيش؟ تحرير الوجوه الجائزة بين الفاتحة والبقرة. طيب لو وصل الأول وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، هذا أيضا جائز. لو وصل الثاني الأول بالثاني ثم ابتدأ بالثالث، قالوا لا، يعني أنه يكره، لكن ما في تحريم، لكن باب التحرير يعني اجتهاد، لكي لا يفهم أن البسملة من ماذا؟ من السورة التي قبلها، وهذه قضية داخل باب الاجتهاد. فإذا باب التحريرات كله قائم على ماذا؟ على الاجتهاد، لأنه النظر إلى ماذا يجوز فيما لو وصلنا هذا بهذا، وصلنا هذا بهذا. ممكن تذكرون إذا اجتمع سببي مد إيش يكون فيهما، ولا لا؟ إذا اجتمع مثلا منفصل مع المد العارض للسكون، أو اجتمع المنفصل مع المتصل، إذا قصر المنفصل مثلا لنا في المتصل 4 و5، إذا آسف نعم 4 و5، إذا كان المتصل بمقدار 4 حركات لنا أيضا في المتصل كم؟ 4 و5، لكن إذا قرأنا المنفصل ب5 لنا في المتصل كم؟ 5 في الوصل، في هذا الوصل. هذا نسميه إيش؟ تحريرات، يعني النظر إلى أوجه الجائزة في حال إيش؟ القراءة، في حال القراءة. هذا يدخل في باب التحريرات، في باب التحريرات. وقلت لكم إذا انتقلنا إلى القراءة إلى القراءات زادت التحريرات، كلما أضفنا قراءة تزيد إيش؟ هذه التحريرات، لأنه نظر إلى الأوجه الجائزة في القراءة. هذا باختصار ما يتعلق بالتحريرات. في شيء أو استفسار، أو نرجع نناقش مرة أخرى نكمل نشيطون للإكمال؟ ماشي. نحن الآن في سنة 461 في كتب التجويد، ولا كان افترض على الترتيب الأول كنت مرتب كل كتب على بعضها، لكن الآن نحن في 461 عند عبد الوهاب بن محمد القرطبي، توفي سنة 461. ما بعد بدأنا، وتونا بدأنا من تحتنا، بنغير الطريقة عشان نشط فقط. الآن عبد الوهاب بن محمد القرطبي توفي سنة 461، كتابه اسمه الموضح في التجويد، أيضا حققه الدكتور غانم قدوري الحمد، وموجود في الدار التي ذكرت لكم. هذا الكتاب أيضا كان مفترض يكون عندكم نسخة من على الأقل فهرس، لكن لا بأس. الكتاب هذا بدأه مؤلفه بما يتعلق باللحن، ما يتعلق باللحن الجلي والخفي، وناقش فيه ما يتعلق بهذا الموضوع. ثم ذكر الباب الثاني في الكلام على بسيط الحروف، الكلام على بسيط الحروف، ذكر فيه مخارج الحروف وألقاب الحروف والحروف الفرعية المستحسنة والحروف الفرعية غير المستحسنة. ثم ذكر صفات الحروف على ما يعني تعرفون، وإن كان طبعا سيكون كما قلت لكم في خلاف بينهم، يعني هل الشين هل الضاد متفشية ولا غير متفشية، هذا كله سير، لكنه يتكلم عن الصفات عموما. ثم ذكر عن الحروف التي لا تدغم فيما قاربها ولا تدغم هي فيما قاربها، والحروف التي تدغم، وذكر لام ال. ثم بدأ يذكر الحروف حرفا حرفا، يعني تجويدها، طريقة استعمال ذلك، الألف الباء التاء الثاء الجيم الحاء على نفس الأسلوب الذي ذهب إليه مثلا مكي والدامي. الباب الثاني ما يعرض في هذه الحروف من الأحكام عند ائتلافها وتركيب ألفاظها. وثم ذكر مجموعة من القضايا مثل ما يتعلق بأحكام المد، وعقد بابا إيش للتشديد. وتلاحظون أنهم يركزون على التشديد، يعني كل السابقين كانوا يركزون على ماذا؟ على التشديد، وذكر مسائل طويلة ما يتعلق بالتشديد. ثم ذكر بابا في التليين اللي هو الواو والياء، يعني أحكام الواو والياء. ثم ذكر الإظهار والإخفاء، ثم ذكر النون الساكنة، ثم أحكام الأطباق، ثم أمثلة الإخفاء. وكتاب أيضا طويل جدا، لكن يعنينا منه الآن أنه في النهاية أنه ذكر ما يتعلق ببعض عيوب النطق، بعض عيوب النطق، وهي ذكر منها مثلا الرتة والحبسة واللثغة والهثهثة والهتهتة والتعتعة، وذكر أمثلة كثيرة من هذه العيوب. فإذا أيضا هذا الكتاب نجد أنه عقد بابا خاصا بماذا ما يتعلق بعيوب النطق، وهذه من المهم للمقرئ أن يعرف عيوب النطق، لأنه أحيانا بعض العيوب يمكن أن تعالج، لكنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتدرب عليها الطالب في المعالجة، وبعض العيوب لا يمكن أن تعالج. أيضا ذكر الأضرب المنهي عنها من الإقراء بها، مثل الترعيد والترقيص والتلحين والتطريب والتهزين، والتي يجوز القراءة بها، وذكر من الحجر والتجويد والتمطيط إلى والتحقيق. فهذا كتاب نفيس وفيه فوائد كثيرة وفيه النقاش لمسائل، وهو مليء الحقيقة الكتاب، حتى طباعته لو تلاحظون الصفحة أيضا مضغوطة ومليء جدا، لو كان الكتاب أيضا من حيث الطباعة مفرق كان يأخذ حجم أكبر من هذا الحجم. فهو أيضا من الكتب المهمة من كتب المتقدمين. عندنا بعده كتاب خاص بمخارج الحروف وصفاتها. لا لا، هذا ضمنه ما يتعلق بعيوب القراءة، ضمنه هذا مفترض أن أفردناه سابقا، لكنه نذكره الآن، لمخارج الحروف وصفاتها. هذا لابن الطحان، متوفى سنة 560، وليس فيه شيء كلام، هو كلام عن المخارج والصفات، لكن نذكره من باب ذكر الكتب التي لها علاقة بالتجويد. مخارج الحروف وصفاتها لابن الطحان، توفي سنة 560، هذا من الكتب المفردة. طيب، عندنا كتاب التمهيد في معرفة التجويد، التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار، أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار، وهذا توفي سنة 569، توفي سنة 569، وأيضا الكتاب حققه الدكتور غانم قدوري الحمد، وطبعته أيضا دار عمار. ما هي ميزة أيضا هذا الكتاب؟ هذا الكتاب مليء ب أيضا الآثار، رجل كان صاحب آثار، الكتاب مليء بالآثار، يعني قل أثر أو حديث نبوي إلا ويريده إيش بسنده، ويريده بسنده. لو نظرنا إلى الفهرس سريعا أيضا سنجد أنه تكلم عن قضايا متعلقة بآداب التلاوة. على سبيل المثال ذكر ما يكره ريحه نحو الثوم والبصل والكراث، فهو كتاب أيضا شمل بعض ما يتعلق استعمال السواك، التخلل بعد الأكل، قضاء ناقش قضايا مرتبطة بآداب التلاوة. ثم بدأ يتكلم عن تعريف التجويد ومورد في الأحاديث من تزيين الصوت بالقراءة، وذكر بعد ذلك تفسير الآيات التي مضت في صدر الكتاب، وفسر الآيات المرتبطة بالتلاوة اللي سبقا ذكرناها، ورتل القرآن ترتيلا، ورتلناه ترتيلا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقرآنا فرقناه، وأورد فيها الآثار الواردة عن السلف. ثم ذكر فضل القراءة، القراء الماهرين الحاذرين منهم والمحققين. ثم ذكر صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وصف قراءته ذات المد، وصف ذات الترديد والترجيع، وصف قراءته ذات الترسل والترتيل، وصف قراءته ذات الزمزمة، وصف صوته صلى الله عليه وسلم، ثم القول في معاني ما سبق اللي هو الترديد والحذر والتحقيق، ثم وصف قراءة القراء العشرة بين التحقيق والترديد، وهذه من المسائل التي عني بها كما سبق قلت لكم اليوم من كتبوا في القراءات، ثم في الحث على قراءة الكتاب على الاجتهاد في طلب الإعراب، وذكر أحاديث في ذلك، ثم ذكر اللحن الجلي واللحن الخفي، ثم ذكر معرفة أسماء الحروف ومخارجها، وبعد ذلك كيفية التلفظ حال القراءة بها، ثم ذكر حروف الآتية في فواتح السور، وسبقه أيضا في فواتح السور كل من سبقه ذكرها، لكن ما أشرت إليه، ذكرها الداني وذكرها أيضا مكي. فهذا الكتاب الحقيقة نفيس وجميل، وفيه لطائف كثيرة جدا. لعلي أقف على ما أيوه هذا هو وجاءت. نعم، من لطائفه وتكلم عن الباب هذا إيش وما له علاقة في التجويد مباشرة، لكنه أورده في باب الإعراب وقضية الخطأ في الإعراب، نعم، في القول في الإعراب للباب السابع، وهو من يعني من مما يعتبر من لطائف هذا الكتاب. ذكر السند عن الربيع قال سمعت الشافعي يقول سأل رجل رجلا يا شوال تعجبك أو يعجبك، يسأل هذا يقول في القرآن والآن يقول هي يا شوال تعجبك أو يعجبك، فقال له الشافعي وقد صحت عندك الأولى حتى تشك في الآخرة، إيش هي يا شوال تعجبك؟ هو الآن سيقرأ بسؤال نعجتك، الآن بسؤال نعجتك، تعلمون الناس منقوطة احتمال ما تكون منقوطة، فهو قرأ بسؤال يا شوال ووقف الثاني هي تعجبك ولا يعجبك، مشكلته الآن في هذه الثانية. نعم، فهذا من اللطائف الموجودة في هذا الكتاب، أنا ذكرتها فقط على البعض يكون يحب هذه اللطائف يشتري الكتاب عشان اللطيفة هذه ويستفيد من العلم المتين بعد ذلك. نعم، يكفي هذا. طيب، بعد هذا الكتاب تأتينا قصيدة لعلم الدين السخاوي، هذه القصيدة موجودة ضمن كتاب جمال القراء وكمال الإقراء، وهذا من كتب النفيسة جدا فيما يتعلق بعلوم القرآن أو ما يتعلق بالإقراء بالذات، كتاب جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي، توفي سنة 643. هذه القصيدة التي في الكتاب، أصلا في كتاب هو عنون له باسم إيش، قال كتاب التجويد، هو قسم كتابه هذا إلى 10 كتب، ذكر في كتاب العدد، كتاب الوقف والابتداء، وكل كتاب يسميه باسم، يعني يسمى علم الاهتداء في الوقف والابتداء. فبعض من أخذ هذا الكتاب اللي هو كتاب الكمال القراء، جمال القراء وكمال الإقراء، ماذا فعل؟ قسم هذا الكتب، جعلها كل كتاب مستقل. فبعض من يترجم السخاوي يقول وله كتاب علم الاهتداء في الوقف والابتداء، وهو في الحقيقة جزء من ماذا؟ من كتاب نعم جمال القراء. هذا الكتاب التاسع، لأنه كما قلت هو 10 كتب، قسم كتابه اللي جمال القراء على 10 كتب، الكتاب التاسع سماه منهاج التوفيق إلى معرفة التجويد والتحقيق، منهاج التوفيق إلى معرفة التجويد والتحقيق، وتكلم عن صيغة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة، ثم تكلم عن إتقان التجويد، واستفاد كثيرا من كلام أبي عمرو الداني الذي سبق ذكرناه في التحديد. في آخر هذا الكتاب ذكر القصيدة اللي اسمها إيش، قال وهذه عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد، إذا اسمها إيش، عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد، يعني المؤلف سماها بهذا الاسم. هذه القصيدة أفردت وأيضا شرحت، كما أيضا شرحت التي قبلها اللي قصيدة الخاقاني شرحها أيضا الداني وقد حققت في رسالة، وكذلك هذه القصيدة أيضا عليها شروح، يعني شرحها مجموعة من العلماء. بدأها بقوله يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران. ثم بدأ يتكلم عن موضوع التجويد، موجود عندكم في قصيدتان في التجويد اللي النسخة اللي معكم، القصيدة الثانية لعلم الدين السخاوي حققهما وشرحهما الدكتور أبو عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري، والقصيدتان موجودتان، أو موجود عندكم إيش اللي هو فهرس للنونية، نونية السخاوي. تلاحظون الآن فيها حقيقة التجويد وميزانه، ثم بدأ الهمز والمد والهاء وحروف الحلق والقاف والكاف والجيم، يعني يقسمها على ماذا؟ على الحروف. ثم بعد ذلك في آخر شيء يتكلم عن حقيقة الترتيل والنهي عما يجيء به ذو الألحان من نكر في التلاوة. هي مسائل التي طرحها من؟ السخاوي. وكما قلنا دائما المنظوم في الغالب يكون محصورا بذكر أصول القضايا ولا يناقش تفصيلات. ففي هذه المنظومة أيضا مجموعة من مسائل التجويد. كم سنة؟ 643. طيب، طبعا في كتب لم أحضرها لكن موجود بين يدي. عندنا كتاب أيضا من كتب التجويد اسمه عقود الجمان في تجويد القرآن، عقود الجمان، وهذا طبع قريبا، عقود الجمان في تجويد القرآن، للشيخ الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري، طبعا مشهور بالجعبري، إبراهيم بن عمر الجعبري، توفي سنة 732. 732 يعني قفزنا قرابة 100 سنة ولا؟ نعم، ما أدري في أحد قبله ولا 41. طيب ماشي، ما هي مشكلة. هذه منظومة لم أطلع عليها الحقيقة ولم أقرأ فيها إلى الآن، لأن ما أخذت الكتاب إلا قريبا، لكنها تعتبر من كتب التجويد أيضا المهمة، لأن الجعبري بالذات من أعلام القراء وله تحقيقات ونفائس، وقد بنى أيضا كتابه من خلال أيضا، لو نظرنا إلى الفهرس سنجد أيضا أنه بنى كتابه على أيضا الأحرف، وباب معرفة همزات القطع والوصل، باب تقرير الوقف والابتداء، ثم ذكر باب الهمزة، ثم انتهى منها، ثم ذكر باب الهاء، ثم باب العين، ثم باب الحاء، يعني كل حرف يتكلم عما فيه. لو أخذنا أيضا في باب الكاف، قال والكاف سفل همسه ككتابية، كتبوا إذا اكتالوا على ومكاني، يدرككم أدغم بل مناسككم، سلككم فيهما عن حبر الوجهان، وإلى آخر طبعا القصيدة. وعموما الجعبري من باب الفائدة من العلماء الذين تصعب عبارتهم، رحمه الله عباراته صعبة، يعني لما في كتبه، لما تقرأ في كتبه تجد صعوبة وعسر في كلامه، وهذا واضح جدا عند من يقرأ في كتب الجعبري. فما أدري عن القصيدة هذه. عندنا من الكتب التي شرحت قصيدة اللي هو من الله السخاوي، المفيد في شرح عمدة التجويد في النظم والتجويد، عمدة المجيد في النظم والتجويد، الحسن بن قاسم ابن أم القاسم المرادي، المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد. أنا ممكن نقول شرح قصيدة السخاوي أسرع ولا لا؟ عندكم عنوانها، هذا لأبي القاسم، للحسن بن قاسم المرادي، الحسن بن قاسم المرادي مشهور بابن أم القاسم، ابن أم القاسم، توفي سنة 741، وهي شرح القصيدة التي سبق ذكرها لقصيدة السخاوي. عندنا أيضا كتاب اللي هو كتاب التمهيد في علم التجويد لابن الجزري، وقد سار فيه على ما سار عليه، يعني أغلب ما سار فيه على ما سار عليه الداني في كثير من كتابه. فأيضا لو نظرنا سنجد أنه أيضا أخذ ما يتعلق بكل حرف من التجويد وذكرها حرفا حرفا، ومن الأبواب التي ذكرها باب النون الساكنة والتنوين، وكذلك الوقف والابتداء، وفصل فيه، وفصل في بعض مسائل الوقف، مثل الوقف على كلا وبلا والفرق بين بلا ونعم، ثم أيضا ما يتعلق بالضاء وتمييزها من الضاد، وقبلها ذكر مجموعة من الأبواب مثل الباب المتعلق بمعنى التجويد والتحقيق والترتيل والآية وردة في ذلك، وفي أصول القراء الدائرة على اختلاف القراءات، وفي ذكر اللحن وأقسامه، وفي باب الألفات الوصل والقطع، وفي الكلام على الحركات والحروف، وفي ألقاب الحروف وصفاتها وعللها ومخارجها. هذا ما يتعلق بهذا الكتاب، وهو كتاب من كتب ابن الجزري المحقق، توفي سنة 833. طبعا ابن الجزري له كتاب المعروف المشهور ليش مقدم الجزرية اللي هي النظم الذي صار عمدة لمن جاء من المتأخرين، وشرحه شروحا كثيرة. من شروحه وهو مهم الحقيقة لسبب، اللي هو كتاب اسمه الطرازات المعلمة في شرح المقدمة، الطرازات المعلمة في شرح المقدمة، وهذا كتاب صدر قريبا، تأليف عبد الدائم الأزهري، تأليف عبد الدائم الأزهري، توفي سنة 870، توفي سنة 870، الطرازات المعلمة في شرح المقدمة، تأليف عبد الدائم الأزهري، توفي سنة 870. ميزة هذا، طبعا هذا أيضا موجود في دار عمار، لأن دار عمار من باب الفائدة تعتني بالكتب المتعلقة بعلوم القرآن والقراءات وغيره، فستجد عندها كتب كثيرة. هذا ميزة هذا الشرح أنه تلميذ لابن الجزري، يعني هذا تلميذ لابن الجزري هذا المؤلف، فيمكن الاستفاد منه في بعض الكلام الموجود أو ما ينسبه إلى ابن الجزري، أو كذلك قراءة النص، لأنه حين يقول وقال لنا وذكر لنا مرة كذا ومرة كذا اللي في الجزري نفسه. طبعا الشروح كثيرة مود أن نقف عندها، لكن اكتفينا بهذا الشرح. ننتقل الآن إلى ما بعد ابن الجزري الآن، وأيضا كتب كثيرة، لكن الذي بين يدي كتابان. الكتاب الأول طويل عنوانه، تكتبونه بسرعة. الساعة كم الآن؟ كم؟ طيب، تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين، تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ، عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين. نعيد مرة أخرى، تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين. هذا لعلي بن محمد الصفاقسي، لعلي بن محمد الصفاقسي، توفي سنة 1118. الصفاقسي، علي بن محمد الصفاقسي، من أهل المغرب. طيب، هذا الكتاب www.altayar.com